بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي فضل العلم وأهله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة صالح الشيخ حفظه الله تعالى: فصفة أهل العلم لمن قرأ التراجم وقرأ سيرهم أنهم جدوا في العلم من الصغر وطلبوا ذلك ورحلوا فيه، ومن لم يكن له رحلة فلن يكون رحلة، بمعنى أن من لم يتعب في العلم ويطلب ذلك فلن يطلب الناس منه العلم.
نعم، هذه الرحلة هذه أصل في الطلب عند علماء سلف الأمة، فإن العلم إنما يقبض على يد العلماء، فكانوا يرحلون في طلبه، يأخذون علم بلدهم إن وجد العالم، ثم بعد ذلك يرحلون في طلب العلم إلى أقاصي المعمورة، وكان يحصل ما يحصل من الانتفاع العظيم بهذه الرحلات. وكان الواحد يجوب الأرض كما قال ابن الجوزي رحمه الله في الإمام أحمد، فإنه جاب الأرض مرتين. والبخاري رحمه الله أخبر عن نفسه أنه أتى الأمصار، أتى الشام، وأتى الكوفة، وأتى البصرة، وأتى هذه البقاع كلها، فكانوا يرحلوا في طلب العلم، يقمشون ويجمعون ويشافهون العلماء به، حتى حصل انتفاعهم وبالتالي رحل إليه. فمن لم يرحل ليطلب العلم ويحقق ويصحح ويكون علمه مسندا فلن يرحل إليه أحد، ولن يتعلم عنه أحد، أنه لن يكون أهلا لذلك. نعم.
قال: ولهذا أوصي بقراءة سير أهل العلم، فإنه لا مشجع على العلم مثل مطالعة سير العلماء، كيف تعلموا وكيف صبروا على العلم وكيف صبروا على التحصيل وكيف صبروا على الحفظ وكيف وكيف.
نعم، لا شك يا أخوانا أن مطالعة سير العلماء هذا من أنفع الأمور التي تشحذ الهمم، ولهذا لابد أن يكون عندك درس أو اطلاع أو قراءة في تراجم العلماء يوميا. واجعل هذا الكتاب، يعني أنصحك أن تجعله في شباك السرير أو بجواره، هذا يكون معك آخر ما تختم به يومك، هات سير عالم النبلاء، هات صفة الصف وكذا، وبعدين اقرأ ترجمة عالم من العلماء. فإن الاطلاع على أحوال السلف العملية هذه مما يعين الله سبحانه وتعالى بها الإنسان، ومما يتقوى بها الإنسان، فإن التعلم بالقدوة من أعظم ما يكون. ولهذا فإن مشاهدة العالم ومعرفة حال العالم هذه مما تعين الإنسان على الصبر وعلى الثبات. إذا جاء الإنسان يضعف وقرأ سيرة من سيرة العلماء، إذا جاء الإنسان يضعف وجد في هذه السيرة ما يعالج ضعفه، وإذا كان عنده إشكالية أو قضية مع زوجة مع أولاد وجد أيضا في سيرة هذا العالم الجواب يا أخوان. ولهذا التعلم بالقدوة هذا معروف معلوم، ومن هنا كان طلب العلم على يد المشايخ. ليه؟ لأنك لا تتعلم مسائل، إنما تتعلم مسائل وتتعلم فضائل وتتعلم علما وتتعلم عملا. ولهذا كان السلف يطلبون الهدي والسم كما يطلبون العلم. فالقدوة مهمة جدا في حياة الإنسان، ولا شك أن أفضل من نقتدي بهم أهل القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة، التابعون، تابعوا التابعين. نعم.
سئل البخاري رحمه الله
هذا كتاب يكون بجواج معه قبل أن تنام، لابد أن تنام على الاطلاع على تراجم السلف والعلم بهم من جهة عملية.
سئل البخاري رحمه الله تعالى:
أنت ما قصتك مع الطلب وما قصتك مع المجتمع والدعوة؟ قصتك هذه تجد جوابها، تجد مماثلا له. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر سير الأنبياء لنبيه صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن هذا تثبيت. وقال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هذا أمر مقرر معروف أن التعلم بالقدوة هذا أمر لابد منه كذلك أيضا النبي كان ينتزع من قصص الماضين ويخبر الوحي بقصص الماضين من أجل أن يكون في ذلك عبرة. قصة الغلام والراهب والساحر قصة طالب العلم بين المورد الخالص الصافي والمورد الباطل. يا ترى ماذا لو أن الإنسان أخذ من هذا ومن هذا؟ يعني بعض الناس يسأل يوم يقول لك أنا أخذ من أهل السنة وأخذ من أهل البدع. انظر هذا أثر هذا أثر هذا على هذا الغلام لم ينقضح الحق في قلب أول أمر يعني بصورة كاملة خالية من الشوائب احتاج إلى إعانة أعلى. ولهذا لما حبس الدابة العظيمة الناس فقال ماذا؟ قال اليوم أعلى أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر الراهب؟ يعني احتاج آية حتى يميز. ولهذا لا يمكن لطالب العلم أن يميز حقا من باطل وله مصدران يتلقى عنهما العلم أهل حق وأهل باطل. لا يمكن. أنا ما أدري يا أخوان يعني اعذروني في هذا المثال لو أن الصرف الصحي عزكم الله على المية في مصورة واحدة كيف يعني تقبل هذا تشربه؟ نعم ما يمكن لا يمكن تمييز. فلا يمكن واحد يتلقى من مصدرين مصدر حق مصدر باطل ويتضح له الحق. مستحيل 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 ضباب شديد لا تستطيع ان تميز. لا يمكن هذا الشبوره بتعمل ايه؟ ضباب هذا يعمل ايه؟ عدم انكشاف رؤيه حقيقيه تستطيع ان تسير. كذلك ايضا ياخذ هنا وياخذ هنا. والقلب دائما متاثر القلب بيتاثر بيتاثر انما متى ينقضح الحق في قلبك اذا وحدت المصدر اذا وحدت المصدر أضاء القلب إذا وحدت المصدر. أما تأخذ من مصدرين مثل ما يحصل بعض الناس يقول لك يا أخوي اسمع كل الناس اسمع كل الناس ما تمتنع من أحد والحق خذ والبطل اترك. هذا من الذي نصحك بهذا؟ رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم أبدا اتفقت كلمة السلف على أن المبتدع لا يتلقى ولا يؤخذ عنه علم. ولهذا قال السلف يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم انظروا عمن تأخذون دينكم. لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم دخلت البدع في الدين قف سموا لنا رجالكم فينظر في أحاديث أهل السنة وكذا فتكتب وينظر في أحاديث أهل البدع فتشتم سموا لنا رجالكم إن هذا العلم دين فانظر عما تأخذون دينكم الإسناد من الدين ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولهذا أول مسألة في تلقي العلم على يد من تطلب على يد من تطلب أشرب ماء منين أكل منين معروف كده يا أخواني معروف أنا ودي أشرب منين شوف الماء هذا بيجينا من ماء عاد بيجي في المواسير اخترعنا بقى دلوقتي الفلاتير كمان كمان لوجود شوائب لا ترى. ولا ده الشركات تجيب لك جهاز كده عشان عايزك تشتري من عنده لو انه هتبيع نص بيت يوم جيب لك جهاز ومحضر في كوبايه ميه تلاقي كل ايه ده ده يعني صدى واشياء تقول له بكام يقول لك بكذا طيب هات انت بتشرب ممكن تكون شوائب طبيعيه في الماء عادي يعني لكن الشاهد أن كل واحد فينا يريد أن يوحي أن يصف المنبع إن شرب منه إن أكل منه إن كذا 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 خيره لهذا بنغسل الخضار وبنغسل اللحم وبنغسل ما أدري وبنغسل إيه وبنغسل إلى آخره حتى يكون المصدر الذي يدخل إلى بطوننا أن يكون نظيفا فكيف بالداخل إلى قلوبنا إلى بطوننا بطوننا بنعتني نعتني جدا حتى يكون المصدر هذا لا أثر فيه لشائبة فكيف بالداخل إلى قلوبنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. يبقى لماذا تورد على قلبك الشبهات؟ نعم فالتعلم القدوة مهم. قصة الغلام السحر الراهب، قصة الأبرص والأقرع والأعمى، قصة الاعتراف بنعم الله وشكر الله على النعم. كأني أعرفك، لم تكن أنت أقرع يقدرك الناس. لا 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 لا. والثاني ما كنت تبرص كأني أعرفك. ولما قال له أعطيني وكذا شاة بقرة أعطيني بقرة أعطيني بعيرة لا 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 ما عندي الحقوق كثيرة كثيرة ألا كأني أعرفك لم تكن لا 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 حتى جاء إلى الشاكر قال تعال قد كنت مثلك ما ينتظر بقى أحد عارف أصله قد كنت مثلك انما اللي يروح بقى وما كانش لاقي ياكل واخد بالك وجاب له قرشين من بره جيب النضاره السوداء والسياره السوداء والبدله السوداء كله اسود فاسود خلاص يا ابني انت مين انت اما وهكذا لكن تعال تعال قد كنت مثلك ثاني خذ شوف هذا ماخوذ ماشي دعمي شيء ما تاخذه حب الا مما تترك ما لا اجهدك اليوم عشان تاخذ الله اكبر الله اكبر قال بارك الله لك في مالك قصص التعلم بالقدوة التعلم بالقدوة ولهذا تجد الناس عموم الناس الأقرع والأبرص والأعمى يا إما واحد على صفة الأعمى أما واحد على صفة الأبرص أما واحد على صفة الأقرع فالناس وكذا والناس أيضا راهب ساحر متردد بين الراهب والساحر الناس هكذا فالقصص هكذا يا اخوان القصص قصة اصحاب الكهف ليه تعلم بقدوة قصة شباب عرفوا حقا وهم منعمون موجود في المجتمع لكن هذا الحق حتى تعرفه لابد تتبناه ولو ادى الى الهجرة فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم ورحمته ويهيئ لكم الى ملك مباشرة قصة الهجرة من اجل حق قصة الشاكر العابد او الجاحد الكافر اصحاب الجنتين قصة العلم الطالب مع الشيخ والعلم الذي يتعلم والصبر عليه قصة موسى والخضر قصة الملك الرئيس الحاكم الذي يعطيه الله ما يعطيه فاذا هو يعدل وإذا هو يتعبد بهذا إذن هنا القدوة التعلم بالقدوة من أوقع ما يكون في القلوب ولهذا قالوا فعل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل لرجل التعلم بالقدوة ولهذا احضر يا داعي إلى الله احذر انت في السوق احذر انت في الحق احذر انت في الوظيفة احذر انت في القطار احذر انت في السيارة انت مراقب الكاميرات قبل الكاميرات اللي احدثوها الان كاميراتك من زمن ولهذا قال نبي الله شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ورب الله على هذا: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله تقول ما لا تفعلون. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان أمواله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضي. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. نعم.
قال: سئل البخاري رحمه الله تعالى: وكان البخاري يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث، فقيل له: ما دواء الحفظ؟ وكان شائعا أن هناك أدوية للحفظ ظنوا معها أن البخاري يتعاطى ذلك.
يعني تأكل إيه؟ بتأكل إيه عشان يكون حفظك جيدا؟ كلنا حتى نكون مثلك. ماذا أعطاهم؟
كما كان بعضهم يتعاطى بعض المأكولات أو بعض اللبان ليقوي الحفظ، فقال: من تجربته لم أجد للحفظ أنفع من نهمة الرجل وكثرة النظر.
نعم، نهمة الرجل وكثرة النظر، يعني الإنسان يدمن الطلب ويكثر التكرار. نعم.
قال أمران: نهمة الرجل أي نهمة طالب العلم. وهكذا كان أهل العلم النهمة والرغبة والحرص الشديد، بحيث يجتمع في العلم ليلك ونهارك وتفكيرك وإدمان النظر وأيضا كثرة
النظر. أعطى العلم كلك، يعطيك بعضه. نعم.
لا تغفل عن العلم، لأن العلم ضيف شريف عليك، إن أكرمته بقي عندك وإن تركته تركك ورحل، وهذا مجرب. فبقدر ما تقبل على العلم يقبل عليك، وبقدر ما تغفل عنه يغفل عنك ويذهب. فالحفظ أساس في العلم كان العلماء عليه، ولا تلتفت لمن يزهدك في الحفظ، لأن الحفظ يبقى، وأما الفهم فهو يأتي ويذهب، لكن إذا ركز الحفظ جاء الفهم بعده، فبقي الحفظ والفهم ما شاء الله.
ولهذا نقول: بارك الله فيكم، من خلال يعني سبر طرق أهل العلم، طالب العلم لا يخرج عن أربع كلمات: الحفظ، فهم، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. احفظ، راجع، ذاكر، لازم. إلزم شيخ، والشيخ هو رقم واحد، لأن تحفظ ماذا؟ استشر الشيخ. تراجع ماذا؟ استشر الشيخ. تذاكر ماذا؟ استشر الشيخ. فالعلم صنعة، هذه الصنعة لابد تؤخذ عن أربابها. تؤخذ عن ماذا؟ عن أربابها. نعم.
من صفات أهل العلم أن أهل العلم لما حفظوا وتعلموا كانوا على طريق واضح، وهو طريق من سلك في العلم والتعلم. والعلم هناك مدارس كثيرة فيه، لكن لم ينجح فيها بالتجربة وبالنظر وبالميدان إلا من سلك فيها طريق الأولين، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي اقرأ كما قرئ عليك، واتبع قرآنه على نحو ما قرئ عليك، وهذا معناه الحفظ. قال عز وجل: ثم إن علينا بيانه، ليكون الفهم والبيان بعد الحفظ والاتباع في ذلك. وقد قال عز وجل لنبيه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي اسمع، فإذا علمت كيف قرئ وكيف تري بعد ذلك اتبع هذا ولا تعجل. وهذا واضح في سير أهل العلم، لأنهم لما سلكوا طريق الأولين نجحوا في ذلك. لهذا لابد أن تسلك في العلم الطرق المباحة لكم في مثل هذه الدورات التي تستفيد منها كثيرا في شرح المتون وفي بيان معاني كلام أهل العلم، لكن لا يكتفى بذلك، بل لابد أن تكون مع العلم ليلك ونهارك. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية، فإذا به يحتوي على 6000 مجلد. المدرسة النظامية مدرسة كانت شبه جامعة في القرن الخامس، واستمرت في العراق، وكان لها مكتبة بناها نظام الدولة، أحد الولاة في ذلك الزمان وقد نظرت في ثبتها فإذا فيه 6000 كتاب. قال ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وابن الجوزي رحمه الله كان يكتب في اليوم الواحد كراسة ويبلغ ما كتب في السنة إما نسخا أو تأليفا أكثر من 100 مجلد في السنة الواحدة. وحدث عن نفسه فقال
لو نفترض بلاش 100,000 أكثر 100 مجلد, لو أن هذا المجلد 100 صفحة لكان من هذا في السنة, فإذا حصلت ما كتب في سنين عمره. نعم.
وحدث عن نفسه فقال كان من نهمتي في العلم أني إذا دخلت بيت الخلاء جعلت ولدي يقرأ لي خارجه ليسمع فلا يفوته. وإذا
وهذا كثير عند أهل العلم, هذا منقول ليس عن واحد, كثير منهم من كان إذا دخل الخلاء أمر ولده أن يقرأ فكانوا يتكلمون في مسألة ما لو زار أحد أحد العلماء ماذا يصنع في وقت الزيارة التي لابد منها. فمما قاله ابن الجوزي أنك تعد هذا الوقت لبري أقدامك ولإعداد أوراقك لأنه لابد من هذا, فاجعل هذا في وقت ماذا الزيارة, لأن هذا لا يحتاج إلى مذاكرة ولا شيء, فممكن أن تكلم الضيف وأنت تعد الأوراق وتبر الأقلام وغير ذلك. فكانوا حريصين جدا على هذا الأمر, بل بعضهم كان يطلب العلم ويأكل. عبيد بن يعيش شيخ البخاري رحمهما الله يذكرون عنه أنه أكل أنه طعم ما طعم طعمة العشاء منذ 20 سنة أو 30 سنة إلا وتطعمه أخته, كان يقرأ يتعلم ما عنده وقت يتعشى, فكان هو يقرأ يتعلم تطعمه أخته طعمة العشاء, يعني لهذا الحد وأكثر مما كان عليه السلف الصالح رحمه الله. نعم.
قال وإذا زارني بعض الثقلاء اشتغلت أثناء وجودهم عندي بتجهيز الورق وبري الأقلام للكتابة. والحافظ ابن رجب رحمه الله كان يبحث مرة في مسألة من المسائل فأتته زوجته وقد تعطرت وتطيبت فوقفت على رأسه, قال فرفعت رأسي إليها ثم رجعت إلى كتابي إلى آخر القصة.
يعني ربما منتبه, يمكن هو لو تسأله رأيتني ربما يقول ما رأيت, وهذا أمر على فكرة يا إخواني, أنت قد تقول هذه فيه مبالغة, لا لا لا, إحنا هو عندنا كلنا جرب بس في الدنيا كلنا جرب, لكن في أمر الدنيا ممكن تكون زوجتك بجوارك وأنت في أمر الدنيا ولا تلتفت. أظن ما من زوج إلا واشتبكت زوجته, أنت لا تلتفت إلي, أنت بس مشغول بكذا, أنت ما أدري, أنت ما أدري, هذا ما يعلم, بل قد يأتي واحد يكلمك وأنت ما تلتفت إليه ولا تستمع له, وربما يكلمك وانت ما دخلت كلمته الى قلبك ولا استمعت اليه. ليه؟ من شغالك بهذا الامر الذي انت فيه, فهو موجود في حياتنا, يعني هذا ليس بعيدا. شوف جهد السلف في طلب العلم والعمل للاخره هو اضعاف عندنا لكن للدنيا. فكل صورة انت عجبت منها في طريقة السلف في العلم والآخرة وطلب الآخرة, انظر هل لها مبرر عندنا في أمر الدنيا؟ الجواب نعم, الجواب نعم, هنا نعم, نظائرها هذه موجودة. نعم.
قال والمقصود أنه لم
يعني مسألة مثلا هذا يكسر الخبز كذا ويستف وهذا ما أدري, عندنا إخوان عندنا مش فاضي يأكل هذا بس سندويتش أكل ونماشي, وهذا موجود عندنا, موجود عندنا, موجود. نعم. في دمياط صحيح هو أز السعد, أظن السعد هو الذي قال ذلك رحمه الله أنه لو اشتغل بهذا في العلم ودرس وكذا كذا, وأشك أن هذا أول يعني يتبحث مثلا, يعني مثلا يجي مثلا إخوة وكذا وشيء لابد منه, فنجعل هذا مثلا في مسألة علمية في بحث علمي. نعم. طب لو مع العوام ممكن في دعوة، ممكن في شيء من هذا تفتح مسألة. نعم نعم
نعم.
لا هو عموما هو يرى هذا عموما. نعم
المقصود أنه لم يكن في قلبه في هذا الوقت إلا هم العلم وهم طلب العلم. الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله توفي 1300، صاحب التفسير وصاحب التاريخ ونحو ذلك، قال لطلابه يوما: هل تنشطون لتاريخ العالم، أي من خلق الله الدنيا إلى وقتنا الحاضر؟ قالوا: قدر كم؟ قال: قدر 40,000 ورقة، أي موسوعة الآن أو أكبر. قالوا: لا، هذا مما تفنى فيه الأعمار. قال الله المستعان: ذهبت الهمم. فصنع لهم التاريخ الموجود الآن في 11 مجلدا، ثم في 11 مجلدا، ثم لما فرغ منه قال: هل تنشطون لتفسير كتاب الله عز وجل؟
يعني أنا ناوي أملي عليكم التاريخ وكذا. قالوا: كم قدر ما مستم العين؟ قال: 40,000 ورق. قال: الأحمر تفنى، ما نستطيع، الله أعلم نعيش إلى هذا ولا. فقال: سبحان الله، ذهبت الهمم، الله المستعان، ذهبت الهمم. ثم أمل هذا التاريخ المختص. نعم كذلك في التفسير. قال: هل تنصرون لتفسير كتاب الله؟ قالوا: قدر كم؟ قال: قدر 40,000 ورق. وقد كان قريب 90 من العمر أو في أول 80. قال: هذا مما تفنى فيه الأعمار. قال الله المستعان: ذهبت الهمم. فاختصر لهم في هذا التفسير الموجود الذي يعتبر موسوعة بالنسبة للتفسير الأخرى. نعم.
فاختصر لهم في التفسير الموجود الذي هو أكبر التفسير الآن، ولذلك يسمى إمام المفسرين.
لا، هو إمام المفسرين ليس لحج، إمام المفسرين لكونه أول تفسير أثري جامع لكل كلمات القرآن، إنما قبل التفسير أثرية مسبوق بتفسير أثرية، تفسير مجاهد، تفسير ابن عباس وصحيح عبد النبي طلحة وكذا، لكن كان تفسيرا لبعض الآيات، التفسير السابقة كتفسير أثرية لبعض الآيات، ليس لكل آية ولكل كلمة. أما هو رحمه الله تعالى فجمع تفسيره كل آية، آية القرآن وما تعلق بالكلام في الآيات كلها، فهذا يعتبر أول تفسير أثري.
قال ابن جرير الطبري رحمه الله: لم يتزوج، وكان يوما وكان كل يوم يكتب من تأليفه 40 صفحة، فليس بمنشغل إلا بالعلم، ولهذا نفع الله عز وجل الأمة في وقته وفيما بعده به.
طبعا حتى لا نفهم ما عليه العلماء فهما غير صحيح، نقول هنا ابن جرير لما لم يتزوج، الذي لم يتزوج هذا أحد رجلين: إما أنه لم يتزوج رغبة عن الزواج تعبدا لله فيتعبد ترك الزواج، فهذا مخالف للسنة، وإن النبي قال: ولكني أتزوج، فمن رغب عن سنتي فليس لي، فهذا مذموم. من رغب عن الزواج تعبدا هذا مذموم، لأن يعني الزواج سنة الرسل، سنة المرسلين. قال تبارك وتعالى: خلصنا رسلنا من بيناته، قال: خلصنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الحالة الثانية: من لم يتزوج لانشغاله بالطلب، يعني أنهي هذا وتزوج وأنهي هذا وتزوج حتى فجأه الموت، وهذا وجد منه جماعة من أهل العلم كابن جرير الطبري رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهم من صنفوا في النكاح وآداب وفضائل النكاح وغير ذلك، لكن انشغل انشغل. خلاص بس هل كان عندهم ذلك؟ هل كان عندهم؟ محتاج إثباتها. هو لا يولي، هو ما هو انشغل بشيء أبدا. أنت تتكلم عن جانب ماذا؟ اللي هو جانب الشهوة، يعني واحد ما يستطيع مثلا أن يكون أن يتزوج ولكن عنده إماء. لا، هم أصلا الغرض من هذا ماذا؟ التفرغ للعلم وطلب الرحلة في البلدان، فإذا هو لن يشتغل بحرة ولا بأمن. نعم
فنحن إلى الآن عيال على ابن جرير فيما كتب وألف. ومن أخباره رحمه الله أتاه رجل وسأله عن مسألة في الفرائض وهو في أول الطلب كان في الشام، فاستنكف أن يقول لا أعرف أو لا أعلم، والفرائض مما يتعلمه طلاب العلم عادة في أوائل ما يتعلمون. فقال إن علي اليوم
ألية
أي حلفا حلفا ألا أتكلم اليوم في الفرائض، فإذا أتيت في الغد جئتني أجيبك عن مسألتك. قال فدرست الفرائض في ذلك اليوم. والفرائض علم يقال عنه أنه علم أسبوع،
يعني هو تحايل، يعني هو ما يريد أن يقول أنا لا أدري، فقال أنا حلفت ألا أتكلم اليوم في الفرائض فتعال لي بكرة لأن الحلف له، ما هو ما يريد أن يقول أنا ما أدري ما أعمل كف أول الطلب، يعني ولهذا توجد بعض أشياء في أول الطلب والإنسان يصحح لنفسه أخوان، سواء في العلم أو في العمل أو في كذا، لا يمكن تأتي أول ما يأتي الواحد يطلب يكون عنده مسألة الزهو ويريد أن يكون شيخان ويطلب ما أدري إيه، تبقى نيات متعددة، لكن ما زال العلم يربيك ويربيك ويربيك حتى أنك كلما تكبر علما كلما تصغر في عين نفسك، كلما تكبر علما كلما تستشعر إفلاسك وحاجتك. ليه؟ لأنك كلما تكبر علما تكبر بعلم من أئمة هدى ومصلحة دجا، فإذا نظرت نفسك بجوارهم إذا بك لا شيء، يعني أنت الآن لما تقرأ تفسير ابن جرير بتعرض نفسك على ابن جرير، ما تعرض نفسك على أحمد ولا على علاء ولا على إبراهيم، لا. ولهذا في هذا الباب لا تنظر إلى بني زمانك ولا إلى رفقائك، لأنك إذا نظرت إلى رفقائك قلت أنا ابن جرير، لكن إذا نظرت إلى ابن جرير فإذا أنت لا شيء. ولهذا الموفق ينظر إلى هؤلاء الأئمة، ما ينظر إلى فلان ولا علان، لا.
قال والفرائض علم يقال عنه أنه علم أسبوع، أي من أراده في أسبوع أخذ جملة منه حسنة. قال فلما أتاني الغد أتاني وعلم. ومن صفات أهل العلم أن العلم معهم كان ميدان خشية لا ميدان تفاخر.
نعم لا بقى شغلين بقى يعني ايه، يعني مسألة برضو ما زالت تحيك في الصلاة، يعني كيف يحلف يبقى هذا كذب، حلف كذبا يعني، واخد بالك؟ فأكيد بقى هو تخلص من هذا يبقى حلف في نفسه، فقال إن عليه لو مالية أي حلفا ألا تكلم ممكن. نعم يعني أنشأ أيوة أنشأ يمينا أو مصر. نعم خلي بالك ان هي في نفسي يعني، بس انا ايه يعني مع الله على الله. نعم.
قال من صفات أهل العلم أن العلم معهم كان ميدان خشية لا ميدان تفاخر. ومن أهم صفات أهل العلم وطلاب العلم أن يخلصوا النية لله عز وجل، وألا يطلبوا العلم لأجل أن يقال عالم أو أن يقال طالب علم، والنية في العلم أن يطلبه لله عز وجل لكي يصحح عبادته وعمله مع الله عز وجل، وله أن يزيد عن ذلك إن آنس من نفسه.
كان الواحد يطلب العلم لينجو، يطلب العلم ليتعبد، فالعلم عبادة، ولذا فإنه يلزم له شرطان الإخلاص والمتابعة، فكان هذا الغرض من طلب العلم، ولم يكن الغرض التعاوني والتفاخر وأن يقال أنا لا بارك الله في علم، وإنما العلم يطلب للعبادة، كما تصلي تتعلم، كما تنفق تتعلم، العلم لله. ثم إن الإنسان إذا كان على فضل وصار له أهلية معينة فإنه حينئذ ماذا ينفع الناس. نعم.
قال وله أن يزيد عن ذلك إن آنس من نفسه رشدا أن ينوي أيضا أن ينفع إخوانه المؤمنين وأن ينشر دين الله عز وجل، فهذه نية صالحة يؤجر عليها. فإذا نوى رفع الجهل عن نفسه وعن غيره كانت نيته صالحة، لأن الجهل في هذا المقام مذموم. ومن صفاتهم أنهم يحرصون على تعلم ما به يخلصون لله عز وجل، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى والعقيدة الصحيحة، لأن أعظم ما يطلب الإيمان، لهذا قال سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال أهل العلم بدأ بالعلم لأن الإيمان هو العلم، وإذا كان الإيمان هو العلم فمعنى ذلك أن أفضل العلم الإيمان، والإيمان هو الذي فسره العلماء بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة. وهكذا كان العلماء من أهل السنة ومن أتباع السلف الصالح يحررون هذا المقام، لأنه لا يحسن لا
لا
لا يحسن ألا تفهمه وتجيده، وأن تجيد مسائل أخرى.
يعني ما يحسن لك الجهل بهذا، نعم،
وأن تجيد مسائل أخرى هي دونه في القدر.
يعني تكون جاهلا بعلم التوحيد والاعتقاد والسنة، ثم تكون عالما باللغة وكذا، لا يقبح بك أن تكون جاهلا بعقيدتك، عالما باللغة، عالما بالأصول، عالما بحديث. هذه أولا، العقيدة أولا، التوحيد أولا، السنة أولا، أول شيء يطلب وأول شيء يدرس. أول شيء تطلبه إذا كنت طالبا، وأول شيء تدرسه إذا صرت شيخا، التوحيد، السنة. خذها قاعدة. الآن أنت شيخ وجاءك واحد يريد أن يطلب عليك العلم، تقول له الأول احفظ السنة، أصول السنة أحمد مثلا، احفظ كتاب التوحيد بن عبد الوهاب، أول شيء تعلمه، لأنه أول شيء تتعلم. العلم يا أخواني العمر لا يتسع لتعلم كل شيء، فابدأ بالمهمات، وأهم المهمات علم التوحيد والسنة. ولهذا لو تعلمته اليوم فمت من ليلتك مت على الحال. هي ايه مشاكل المشايخ يا اخوان اللي ضليل؟ هي هذه المشكله بس، هذه المشكله. يعني لما قام القرارات وشربت اعناق وهذا يتكلم وهذا يتكلم، لماذا نزل من تسمى بالسلفيه الى الميدان؟ ليه؟ لانه ما عرف السنه، ما تعلمها اصلا، فرح فيه. خروج على سلطان وحاكم، عندك إجماع أنه لا يجوز الخروج على السلطان، هذا إجماع عندك، إجماع. كيف تنزل وكيف تقول ارحل؟ كيف تقول كذا؟ أنت عندك إجماع أنه لا يجوز الخروج على السلطان. لكن لم يتعلم السنة تورط. أخونا شيخ رمضان يقول في مجلس فيه حوالي 80 واحد بشيخين، هم 80 بالشيخ بعد الثورة، كل 80 تكلموا ونفعل والحاكم كافر ونعمل ايه ونسوي، وشيخهم يقول لهم احنا اذا نزل حد من الاخوان الانتخابات احنا لا السلفيون لا يرشحون انفسهم حتى لا يكون هناك تفتيت اصوات وما ادري حتى ماذا، حتى تكلم أخونا الشيخ رمضان أن هذا ما يجوز، ما يجوز. أنت لك رأيك، أن تتكلم من عقلك، أن تتكلم من كذا، تتكلم من كذا، هكذا. ما تعلموا السنة، ما تعلموا السنة. يبقى البداية ماذا أخوان؟ السنة. لو تعلمها الإنسان نجا. يبقى أول شيء ينبغي أن تتعلمه السنة. طيب فإذا صرت شيخا أول شيء ينبغي أن تعلمه السنة. يبقى ما العلم الأول للطالب؟ السنة. وما العلم الأول للشيخ؟ السنة. هذا هو. وهذه إمامة العالم. هو إمامة الألباني في علم الحديث، كما الكوثري في علم الحديث عنده علم حديث، كما بغض عنده علم حديث. إمامة الألباني في السنة، إمامة ابن باز في الفقه، كما القرضاوي عنده فقه. إمامة ابن باز في السنة، إمامة البخاري في السنة، إمامة أحمد بن حنبل في السنة، ثم تبعها الإمامة في الفقه والإمامة في الحديث والإمامة في اللغة والإمامة في كذا. لكن لا بد من السنة أولا، التوحيد والسنة أولا، أولا طلبا وتدريسا وتعليما. نعم.
فإذا جاء مشكل في التوحيد أو في العقيدة لا تحسن الكلام عليه أو لا تعرف وجهه وهو حق الله عز وجل، ثم تعرف ما دون ذلك، فهذا فيه قصور. ثم بعد ذلك يتعلمون ما يصح به دينهم، وهو تعلم العبادة، وهو الحلال والحرام، بمعنى ذلك أن يكون عندهم تدرج بحسب فضل ذلك وما يريده الله عز وجل من العبد. أما أن يكون متوسعا في السيرة وهو لا يعلم توحيد الله عز وجل ولا السنة الله ولا يعلم ما يتعبد به في صلاته وصيامه وزكاته وحجه والأمور المهمة، فهذا قصور منه. من صفات أهل العلم أنهم متراحمون فيما بينهم، يسعى بعضهم في شأن بعض، لأنهم على منهج واحد وعقيدة صحيحة فيما تابعوا فيه السلف الصالح، وكانوا في ذلك وبعضهم يحب بعض. ولهذا ذم من ذم من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم ذم العلماء الذين يحسد بعضهم بعضا، لأن هذا خلاف مقتضى العلم، ومقتضى العلم أن يسلم الصدر من الحقد والغل والحسد، وأن تفرح أن يقوم بدين الله عز وجل من شاء الله من عباده، وأن تفرح أن تقوم خليا من الأمر أو خليا من الواجب، وأن يقوم غيرك به. لهذا الصحابة تدافع الفتية وتدافع الإمارة وتدافع المسؤوليات، لأنهم أرادوا السلامة، فإذا تعينت عليهم سعوا فيها واجتهدوا وسألوا الله عز وجل الإعانة والتوفيق.
نعم، تراحم فيما بين أهل العلم بين أهل السنة، فلا يحسد بعضهم بعضا، لأن كل واحد منهم يكمل الآخر، فهم أخوة متحابون وعلماء متراحمون. نعم،
فإذا طلبة العلم متراحمون فيما بينهم، متحابون فيما بينهم، لا يحسد بعضهم بعضا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا غلط أو زل أو أخطأ فإنه يسعى في نصيحته بالطريقة الشرعية التي تحبب له الخير ولا تجعل النفوس فيها نفرة، وهذا مما يساعد على بث الخير وتقليل الشر، ويساعد على أن يكون أهل العلم وطلبة العلم أن يكونوا شيئا واحدا، لأنه بذلك يقوى الخير أو يضعف الشر. من صفات طلبة العلم وأهل العلم أنهم سالمون من اسم سوى اسم الإسلام والسنة، ولهذا ذم جمع من العلماء العالم الذي ينتصر شيخه مهما كان، أو ينتصر مذهبه مهما كان، أو يكون منتصرا لحزب أو جماعة أو فئة، لأن هذا ليس من مقتضى العلم.
هذا صفة عظيمة جدا من صفات أهل العلم النجيم، صفات أهل السنة، سالمون من كل اسم سوى الإسلام والسنة. ولهذا قال أبو بكر بن عياش، قال الإمام مالك مسؤول عن السنة، قال ما اسم له إلا السنة، ما اسم له إلا السنة، يعني أنا تابع للسنة والسنة فقط، لا أنا أشعري ولا جهمي ولا معتزلي ولا إخواني ولا داعشي ولا جماعة من الجماعات، إنما أنا على السنة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم،
ومقتضى العلم أن تعين الخلق وتعين أهل الدين على الإسلام الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحببه لهم وأن تغلق عليهم ضد ذلك، فهذا مقتضى العلم النافع. أما إذا كان العلم فيه نصرة لمذهب أو طائفة أو حزب أو جماعة أو نحو ذلك، فهذا خلاف المقصود من العلم وخلاف النية الصالحة، فهذا مذموم فيه. ولهذا قال بعض أهل العلم وهو الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، أطلب العلم واطلب العمل وادعو إلى الله على طريقة السلف، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة، فالإسلام كله لك جادة ومنهج، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام، وأعيذك بالله أن تتصدق فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء عليها، وذلك لأنها لابد أن تحرف منهج طالب العلم عن حقيقة العلم إلى غيره.
نعم، هذه فائدة الدخول في القوالب الضيقة من الأحزاب والجماعات والطوائف، لابد أن تحرف منهج طالب العلم عن حقيقة العلم إلى غيره. هنشاغل بي أخوان بنصرة المذهب، بنصرة الجماعة، أظن هذا موجود عندكم واضح. كان بعض الناس يطلب العلم وكذا، لما دخل في الحزب ما الذي حصل؟ صارت نصرة الحزب، صارت بالعمل الحزب، ولهذا أقاموا عندكم محاضرات من باب ماذا؟ التثقيف السياسي، ثقافة وكذا، وصار يدخل النوادي وصار يمشي في الشوارع وصار ينزل حدائق وصار فرغ وقته كله لها. طالما أنك تنطلق من حزبية، إذا لابد أن تنحرف في علمك عن طريق الجادة إلى غيره. نعم.
وأما إذا سلم من ذلك فإنه يرجى له السلامة في المنهج الذي يقتفيه. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله إلى الله: التنبيه إلى الإخلاص بخلاف من يدعو إلى شيخه أو إلى طريقته. من صفات أهل العلم أنهم يحرصون على نفع
الذي سبيلي أدعو إلى الله. إلى الله إشارة إلى الإخلاص، إلى الله لا إلى غير، لا إلى حزب ولا إلى نفسه. نعم.
من صفات أهل العلم أنهم يحرصون على نفع الناس في دينهم وأيضا في دنياهم.
جماعة تهدهم الدعوة ليل نهار بتدعو، وفي أخطار المعمور، لكن بيدعو إلى ماذا؟ إلى الله؟ لا، إلى تعاليم محمد إلياس، إلى أصول جماعة التبليغ. إلى الله يقتضي أن يتعلم وأن يدعو الله على بصيرة وأن يتخلص من جماعة التبليغ، لكنهم لا يتعلمون. ولهذا هم يقولون: لك لسنا علماء. طيب إذا كنتم لستم علماء، علامة الدعوة؟ وهل الدعوة تصلح إلا بالعلم؟ وليس بيدعو إلى الله على بصيرة. نحن ننتقل لما جينا ننتقل اليوم، تقينا على العلم ولا لا يا إخوان؟ تقينا على إيه؟ ولا على الفسيخ؟ على إيه؟ نعم. لا شك ولا وأنه لا يكفر سواده. الآن لا ده يمكن دي طبقة، لكن هم المشايخ ده هم بيعتبروا أنهم مشايخ مصر. ياسر بغامي عالم في العقيدة. لا أيوة، اللي بيلزقوا الصور صح. اللي بيلزقوا الصور يقول لك احنا مش علماء، عشان تيجي تقولوا بقى فين الدعوة يا اخي، فين العلم يا اخي، وفين طلبك احنا مش علماء. تمام. ولما تروح بقى انت للمشايخ فين العلم وفين كذا، يقول لك طلعت المرحلة، احنا لن نترك مصر تؤكل العلمانية، لو تركنا مصر تزوج الرجل والرجل والمرأة المرأة وهكذا. نعم.
قال: من صفات أهل العلم أنهم يحرصون على نفع الناس في دينهم وأيضا في دنياهم ما أمكنهم ذلك، وأنهم دعاة إلى الخير آمرون بالمعروف نهون عن المنكر، لأن مقتضى العلم النافع الصحيح هو حمل هذه الرسالة ووراثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والنبي صلى الله عليه وسلم في مهماته المختلفة ورثها عنه أهل العلم في مهمة الفتية والإمام وفي نفع الناس والعطف والرحمة والصلة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجميع أبواب الخير. أهل العلم هم أولى بها من غيرهم، والناس في ذلك تبع لأهل العلم في ذلك، لأنهم يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله في هذه المسائل العظيمة. إذن فالعلم يقضي بحقه على طالب العلم أن يكون داعيا إلى الخير. ليس معنى الداعية إلى الخير أن يكون أمامه مكبرات صوت أو محاضر أو خطيب جمعة، لا، داعية إلى الخير بحسب ما عنده من العلم في نفسه وفي أهل بيته وفي من يكون من الجهال لديه أو يسافر إليهم أو نحو ذلك، يكون في نفسه أن يعلم. لكن طالب العلم وعنده علم ولا يحرص على نفع الناس فهذا فيه نظر، وليس هذا من الصفات المحمودة، بل من الصفات المحمودة أن يكون ساعيا في الخير في أمر المسلمين في دينهم وفي دنياهم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي جميع ما فيه رفعة لدين الله عز وجل. من صفات
يعني أخواني الدعوة إلى الله عز وجل، إذا كان إنسان عندي علم ليس لازم أن يكون شيخا ويتصدر أو يكون خطيبا، يعني حيثما حللت حصلت بك الدعوة والنفع والبركة، أنت في أسرتك، أنت مع أرحامك، عند أخيك اليوم، عند عمك اليوم، عند خالك اليوم، أنت في الوظيفة الحكومية في العمل، أنت في فصل الدراسة. الدعوة ليست قصيرة على العلماء وعلى طلبة العلم في المساجد، دعوة عامة، أي كل ميدان من ميادين المسلمين أدعو فيه هذا. والنبي يا أخي جزاك الله خير، لا تحرم النبي. النبي يقول: من حلف بغير رفع فقد كفر أو أشرك. من كان حالفا فليحلف بالله. شلاء سوري. لا يا أخي ما تقول هذا؟ بارك الله فيك. لا تعلق بسق ميت ميت. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيضا يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذن يسمعون بها؟ فكن مباركا أينما كنت، حتى في الحق وأنت تعمل مع الناس. جاء وقت الصلاة أذن وادعوا الناس إلى الصلاة. نعم.
من صفات أهل العلم وطلبة العلم أنهم سليم اللسان والقلب من كل ما لا يرضي الله عز وجل. أما اللسان فلسانهم طيب وصفة ألسنتهم أنها طيبة. أما طالب العلم يغتاب نمام يقع في هذا وهذا. طالب علم تجد لسانه لا يراعي في الله لا يراعي في الله عز وجل. إذا خاصم فجر خاطب بخطاب سيء. هذا ليس من صفات أهل العلم المحمودة وليس من مقتضى العلم النافع. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. هنا يأتي الصبر. هل يتوقع طالب العلم أو العالم ألا يسمع شيئا يكرهه؟ لابد أن يسمع هذا. فهذه
بالعكس، طالب العلم الشيخ وكذا لابد أن يطلع نفسه على سماع ما يؤذي، لأن الناس أكثرهم لا يتبعوا العلماء ولا طلبة العلم ولا ينشدوا حقه، فلا يبقى إلا جهال. هؤلاء الجهال لا شك أنهم يطعنون في العلم ويسبون العلم. يبقى وطن نفسك على سماع الأذى، وطن نفسك على هذا. فإذا كنت ستحق مع تعالى هذا نظر إلي كذا، هذا كلمني بكلمة كذا، يبقى اعلم أنك ستبقى حياتك كلها تحقق مع الناس. لا تنشغل، هذا يسبك، هذا يشتمك، هذا يتكلم فيك، هذا كذا كذا، لا تشغل بالك بهذا، لأن هذا أمر متوقع. نبيك أنت لست بأفضل منه، وماذا يقول مجنون ساحر كذاب؟ ولن تريد للناس جميعا تقول لك يا فضيلة الشيخ الإمام أبدا. وطن نفسك على هذا. ينتقدك وانت حالق دانك، ما حدش قالك تحالق دانك ليه؟ صح؟ يعني ما حدش قالك ابدا تحالق دانك ليه؟ لكن اذا اطلقت لحيتك ليه؟ نعم.
لابد ان يسمع
كله اتباعا لسنة رسول الله، لكن انت ماذا؟
نعم. لابد أن يسمع هذه. فهذه الحياة، النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما يكره وأوذي. هل يريد أن يقال له دائما أنت كذا وكذا؟ ليس صحيح.
بعض الناس يعني كانوا مثلا يثنون علي يحبون في المملكة وفي عالم الإسلام، لكن هل هذا عند كل الناس؟ لا، عند أهل السنة وأهل الخير. لكن ابن باز عند ناس، ابن جاج وعند ناس الأعمى الفقيه الأعمى. متى يموت هذا الأعمى؟ عند ناس. نعم.
لابد أن ينقسم الناس، ولابد أن يواجه، ولابد أن يقال جاهل عليه أنت دينك هذا فيه كذا. ولابد أن يصبر وأن يكون لسانه عفيفا، طيب اللسان، طيب الكلام، طيب القول. كل يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذن فطالب العلم من صفته أن يكون لسانه كأحسن ما يكون في ألفاظه وفي تعاملاته وفي صبره. وقد كان جمع إذا أوذوا عرف ذلك في وجوههم، ولكن لم يؤثروا ذلك على أنهم يستطيلون في الناس في أعراضهم وفي ألسنتهم. الناس لابد أن يكون منهم مصيب ومنهم مخطئ، ومنهم من هو على الصواب ومنهم من ليس على الصواب، لكن يصبر عليهم ويعلمون.
طبيعي واحد يقول الله يفتحك شيخ، والله جزاك الله خير. طيب واحد يقول لك يا أخي يا ضال انت ضللتنا أنتم كذا. طيب من الأكثر يا أخوان؟ أظن نادر جدا أنك أنت تسمع الله يفتح عليك يا شيخ جزاك الله خير. أظن هذه نادر، ولهذا لو يقولها واحد يقول ألا في شيء غريب، يعني هذه لا تتعجب منها. لكن أن تسب ذا الأصل، يعني هذا الأصل. نعم. لا. أما لنفسك فلا. لكن لو كنت جاهله في الدين، يعني أنت جاهل، حرص عليه، أنت جاهل ما تدري، تعلم يا أخي كذا كذا. نعم، أنا أقول لك إن كان انتصارا لنفسك فلا، وأما إذا كان انتصارا للدين وتريد أن تبين رتبته وأنت تجهل وأنت منحرف لكون كذا وكذا فتبين صفته التي تدفعه أن يتعلم، لا إشكال. لكن لا تجعلها من قبيل السب، ترد سبه لك بسبك له.
لكن يصبر عليهم ويعلمون ويرشدون ويكون اللسان طيبا عفيفا، كذلك القلب فطالب العلم يجاهد نفسه أن يكون قلبه سليما سليما من الغل والحقد والحسد على الماضين وعلى الحاضرين، إلا ما كان من ذلك فيما أذن به شرعا في بعض المسائل، لكن أن يكون في قلبه الأمور المنكرة وكبائر القلوب، نعوذ بالله من
كبائر القلوب أو كبائر ذنوب القلوب يعني.
نعوذ بالله من غش المؤمنين. من صفات طلاب العلم أن طالب العلم صاحب عمل صالح وصاحب خوف من الله عز وجل وخشية، لأن الحقيقة أن العلم هو الخشية، فإذا لم يثمر العلم خشية الله خشية لله عز وجل فهو علم فيه قصور أو غير نافع أو لم يكتمل نفعه، ولهذا قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن أهل العلم هم أحق الناس بخشية الله عز وجل لما يعلمونه من صفة الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته، ولما يعلمون مما أعده الله عز وجل للمؤمن والعاصي والمنافق وهكذا. وأهل العلم ينظرون دائما في أعمالهم بنظرين، نظر رحمة ونظر خوف ووجد. أما نظر الرحمة فهو نظرهم إلى الخلق وإلى أهل الإسلام بخاصة، ينظر إليهم ويرحم العاصي حين عصى، لأنه ما عصى إلا بتسلط العدو عليه وهو إبليس، ويرحم العبد الذي لم يفقه دين الله عز وجل، ويرحم المحتاج، ويرحم من لم يعمل لدين الله، ويرحم من خالف الصواب، ويرحم من خالف المنهج، لأجل أن يهديه إلى منهج السلف الصالح وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني من هذا الجانب هو يرحم، صلت عليه الشيطان وكذا، يرحم ماذا؟ يعني أنه يشفق عليه أن يكون على الضلالة، ويريد أن يكون له، ويريده أن يكون على الهداية، هذا معنى الرحمة.
ومن جهة أخرى في قلبه الخشية والخوف من الله عز وجل، فيكون معه نظران. النظر الأول نظر خوف من الله ومن الحساب ومن ما يقابل به الله عز وجل. والنظر الآخر الرحمة، فيحمله الخوف على العمل وعلى الجد، وتحمله الرحمة على ألا يكون غليظا مع المؤمنين. ومن صفات أهل العلم وطلبة العلم أنهم أهل صبر في طلب العلم والتحصيل، وأهل استمرار على ذلك، فالعلم لا يطلب في يوم وليلة، وليس مدة طلب العلم سنة أو دورة أو دورتين أو 20، العلم معك منذ أن تبدأ إلى أن تموت.
ولهذا مع العلم تكون الدعوة، مع العلم يكون التعليم، لكن لا تنتقل من العلم إلى غيره، وإنما انتقل مع العلم إلى غيره، انتقل مع العلم إلى غيره، لكن لا تنتقل من العلم إلى غيره، فإن العلم باق معك إلى الممات. قيل الإمام أحمد وقد حمل كتابه وكذا تحت إبطيه، قيل إلى متى يا إمام؟ يعني إلى متى وأنت تطلب علم الناس يأتون إليك وأنت إمام في الناس؟ قال إلى الممات، إلى الممات. ولهذا من وضع كتابه فلم يقرأ، وضع متنه فلم يحفظ، فقد أوتي هنا من جهل.
ولهذا جاء عن السلف اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، لأنه لا يشبع منه أو لا يشبع منه. وقال الإمام أحمد رحمه الله مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أن الواحد لابد دائما مع الكتاب ومع الورق إلى آخره معه همة وصبر على ذلك، لا يفارقه العلم والكتاب والحفظ والمدارسة مهما كان، لأنه إن فارق ذلك فإنه يضعف علمه أو يفقده بحسب ذلك. من صفات طلبة العلم أنهم ساعون في الخير، بعيدون عن الشر، حريصون على ما فيه خير أنفسهم وخير الناس، بعيدون عن ما فيه شر أنفسهم وشر الناس. لهذا وصف أهل العلم بأنهم الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق قال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وقد سئل الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم عن الجماعة، قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني أن أهل الحديث في زمانهم هم أحق الناس بهذا الوصف، لأنهم لزموا ما كان عليه الصحابة قبل الاختلاف ولزموا الأثر، ولم يأتوا أصول ولا اجتهادات في الدين، لا في أصول الشريعة ولا في التلقي والدليل، بل كانوا متبعين غير مبتدعين. لهذا قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. والإمام البخاري رحمه الله،
والمراد بأهل الحديث هنا ما قبل أهل الرأي، وليس ما قبل أهل الفقه مثلا، أهل اللغة، لا، أهل الحديث ما قبل الرأي، يعني أهل السنة.
نعم. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال: الجماعة هم أهل العلم، وإليه مال الترمذي في جامعه وغيره.
ولهذا قال في حاشية هنا، قال أبو يوسف الترمذي في جامع السنن: وتفسير الجماعة أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. نعم، أهل السنة.
فأهل العلم من أهم صفاتهم أنهم ساعون في اجتماع الناس، الاجتماع على الدين الحق، الاجتماع على ولاة أمرهم.
نعم،
وعدم
هذا معنى الجماعة. فإن النبي قال: واستفرق أمة على 73 فرقة وكلهم من دليل واحدة، قال من يرسل الله قال الجماعة. فهذا معنى الجماعة، الاجتماع على الدين الحق، الاجتماع على الأمور، هذا معنى الجماعة. والسواد الأعظم والطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فلهذا لن تكون مع الجماعة إلا بأمرين: الأول أن تكون على أصول السنة، الثاني أن تكون مع جماعة المسلمين وإمامهم. فإذا خرجت على إمام المسلمين خرجت عن الجماعة وفارقتها، ومن فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. أنت مع دولتك؟ يبقى أنت مع أهل السنة جماعة، ليس مع دولتك تطع في المعصية، لا، لكن المهم أنك لست بخارج عنها، ترى ولاية الشرعية وهكذا. اختبر بهذا السؤال كده أي واحد من ترى من أدعياء وأصحاب لحى ويقول نحن سلفيون، قل أنت مع الدولة، أنت ترى ولاية الحاكم ولاية شرعية، يقول لك لا، يقول لك لا. نعم.
وعدم إحداث
حديث حذيفة الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل عدة أسئلة واصفا نفسه أولا، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن شر مخافة من ذلك، ثم إنه سأل عدة أسئلة، وفي نهاية قال فبما تأمرني؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم حاكمهم، طالما أنه مسلم، سواء حكم بالشريعة أو لم يحكم بالشريعة، طالما لو عقد الإسلام. لأن النبي في حديث عبادة قال: إلا أن ترى كفر بواح، إنما الظلم الفسوق الفجور، كل هذا لا يجوز لك أن تنزع هذا المنطع بسببه ولا أن تخرج عليه. كان الحجاج يقتل في النفس، ومع ذلك السلف الصالح ما خرج عليه، إنما من خرج عليه من السلف تأول كفره لكونه كان كافرا. لكن ابن عمر ما خرج، وسادات الصحابة ما خرج عليه. نعم.
وعدم إحداث الفتن كبيرها وصغيرها، وهذه صفة أئمة أهل السنة وأتباع السلف الصالح منذ الزمان الأول إلى زماننا الحاضر، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولهذا وصف أهل العلم بأنهم هم الجماعة، لأنهم هم الحريصون على الجماعة بنوعيها: جماعة الدين وجماعة الأبدان.
جماعة الدين أصول السنة، وجماعة الأبدان إمام المسلمين. نعم.
ومن صفاتهم أنهم متعاونون على البر والتقوى، لأن تحقيق الخير وتحقيق الدين لا يكون بعمل فرض ولا بعمل جهة، وإنما يكون بالتعاون، كل في مجاله وكل في جهته. وأهل العلم هم أحرى الناس وقربة العلم بأن يراعوا ذلك، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحذروا من التعاون، وأن يحذروا من التعاون على الإثم والعدوان. وصفات طلبة العلم كثيرة متنوعة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن من الله عليهم بحمل العلم وجعله ثابتا على ذلك، ومن عليه بالصفات الحسنة لأهل العلم، ونسأله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجعل عاقبتنا إلى خير، كما أسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يوفق أهل العلم منا إلى ما فيه عز الإسلام وقوة المسلمين ونشر العلم النافع وازدياد الخير واضمحلال الشر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة الأولى، والله تعالى أعلى وأعلى.